بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها، فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هذه الآيات الكريمات ختم الله بها هذه السورة المباركة، ومناسبتها لما قبلها أن ربنا جل جلاله فيما مضى قد ذكر القتال وذكر الدنيا وما فيها مما يتنافس عليه الناس من الأموال والأولاد، فذكرها هنا أن ثمة مصائب قد تجتاح ذلك كله، مصائب تجتاح الأموال، تجتاح الأولاد، وأن الجهاد فيه من إزهاق الأرواح وإتلاف الأنفس والإصابة بالجراح وما إلى ذلك. فأمر ربنا جل جلاله عباده بأن يتهيأوا لتلك المصائب، وأن يعلموا أنها كلها مقدرة عند الله عز وجل في كتاب أزلي، من أجل أن يحصل منهم الصبر والتسليم. أما معاني المفردات ووجوه القراءات، قول ربنا جل جلاله: ما أصاب من مصيبة، المصيبة المكروه الذي ينزل بالإنسان. ما أصاب من مصيبة، من ها هنا مزيدة للتوكيد، وأصل الكلام ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم. المصيبة التي تكون في الأرض الجدب وتلف الزروع والزلازل والبراكين ونحو ذلك، ولا في أنفسكم، من المصائب التي تنزل بالنفس، المرض المقعد والهرم المفند والموت المجهز، وكذلك من المصائب التي تصيب الإنسان في نفسه نقص من الأموال والأنفس والثمرات. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، والكتاب ها هنا اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها. فالبرء هو الخلق، والضمير ها هنا هل يعود على الأرض أو يعود على الأنفس، أو أنه يعود على المصائب من قبل أن نخلق الأرض، أو من قبل أن نخلق أنفسكم، أو من قبل أن نخلق المصائب نفسها. كل ذلك صحيح كما يقول ابن عطية رحمه الله، لأن الكتاب الأزلي سابق على خلق ذلك كله. إن ذلك على الله يسير، أي هين ميسور. قال سبحانه: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. قرأها أبو عمرو: ولا تفرحوا بما أتاكم، أي بما جاءكم. لكي لا تأسوا من أسيا يأسى، أسيا يأسى بمعنى حزن، ومنه قول الله عز وجل: فلا تأسى على القوم الكافرين، أي لا تحزن عليهم. لكي لا تأسوا على ما فاتكم، على ما فاتكم أي ما فقدتم من الأموال والأنفس والثمرات. ولا تفرحوا بما آتاكم، أي بما أعطاكم الله، أو بما أتاكم، أي بما جاءكم من عند الله من اليسر والغنى والصحة والجاه والجمال وما إلى ذلك. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. المختال هو ذو الكبر والخيلاء، والفخور هو الذي يفخر على الناس بما آتاه الله، فهو مختال بأفعاله، يمشي مشية الخيلاء ويلبس لبسة الخيلاء، وهو فخور في أقواله، دائما يتعاظم ويتكبر. والله لا يحب كل مختال فخور، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. قرأها حمزة والكسائي وخلف بالفتح: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. والبخل والبخل لغتان. الذين يبخلون أي بما آتاهم الله عز وجل من فضله، ولا يكتفون بذلك بل يأمرون الناس بالبخل. ومن يتولى أي يعرض فإن الله هو الغني الحميد. قرأها نافع وابن عامر وأبو جعفر: فإن الله الغني الحميد، من غير هو ضمير الفصل، فإن الله الغني الحميد. الغني أي المستغني عن خلقه فلا حاجة له في واحد منهم. الحميد أي المحمود على كل حال، محمود على أقواله وأفعاله، محمود على شرعه وقدره. وقيل الحميد أيضا بمعنى الحامد، أنه يحمد من يستحق أن يحمد. ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. ثم يقول جل من قائل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. لقد أرسلنا، اللام واقعة في جواب قسم مقدر، والله لقد أرسلنا. وقد حرف تحقيق وتأكيد، وأرسلنا أن الضمير ها هنا ضمير العظمة، فالله جل جلاله أعظم من كل عظيم. لقد أرسلنا رسلنا، قرأها أبو عمرو بإسكان السين. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، بالبينات أي بالدلائل الواضحات والمعجزات القاهرات والبراهين القاطعات. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وأنزلنا معهم الكتاب، المقصود ها هنا جنس الكتاب، ليس المقصود كتابا واحدا، وإنما جنس الكتاب، فيشمل ذلك جميع الكتب التي أنزلها الله على رسله. وهذا المعنى في قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل والكتاب الذي أنزل من قبل أي الكتب. وفي القرآن الكريم كثير من المواضع التي يطلق فيها المفرد مرادا به الجمع، كما في قول ربنا جل جلاله ثم يخرجكم طفلا أي أطفالا، في قوله سبحانه هم العدو فاحذرهم أي هم الأعداء، وكما في قوله سبحانه واجعلنا للمتقين إماما أي أئمة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا أي أنفسا، إلى غير ذلك من المواضع. قال جل من قائل وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. والميزان للمفسرين فيه قولان، قيل الميزان العدل الذي أقام الله عليه السماوات والأرض، وقيل المقصود بذلك الموازين المصرفة التي يتعامل بها الناس في البيع والشراء. وكلمة الميزان في القرآن تطلق يقينا مرادا بها هذه الموازين التي يتعامل بها الناس، الموازين ذات الكفتين وما أشبهها، وتطلق أحيانا مرادا بها العدل. فمن المواضع التي أطلقت مرادا بها الميزان الحسي قول ربنا جل جلاله على لسان شعيب عليه السلام ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم، وكذلك في قوله سبحانه وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، وفي قوله سبحانه والسماء رفعها وضع الميزان ألا تطعوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. فها هنا مراد بالميزان الميزان المحسوس، ويؤيد ذلك أنه على وزن مفعال، مفعال فأصله ميزان، وهذه هذا الوزن في لغة العرب دائما يراد به اسم الآلة، مثل ما يقال مفتاح ومنشار ومزلاج ومعيار ومكيال، فهنا أيضا ميزان، كل ذلك على وزن مفعال. وأيضا الميزان يطلق في القرآن مرادا به العدل والقسط، ومنه هذه الآية، هذا الذي يظهر والعلم عند الله تعالى. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، بالقسط أي بالعدل الذي هو ضد الجور. فإن هذه المادة القاف والسين والطاء تطلق على الشيء وضده، على العدل والجور. وإذا كان مرادا بها العدل فالفعل رباعي، أقسط يقسط فهو مقسط، وأما إذا كان مرادا بها الجور فالفعل ثلاثي من قسط يقسط فهو قاسط، ومنه قول ربنا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. قال جل من قائل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. وأنزلنا الحديد بمعنى خلقنا، فهو كقوله تعالى وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، أنزل بمعنى خلق جل جلاله. وإذا هذا الفعل الإنزال إذا قرن بالأعيان فمراد به الخلق. وأنزلنا الحديد المادة المعروفة التي خلقها الله لنفع العباد فيه بأس شديد، أي فيه قوة وشدة، لأنه يستعمل في الحروب، فمنه تصنع السيوف والخناجر والسهام والنصال، وفي زماننا أيضا الأسلحة من دبابات وطيارات ومدرعات وراجمات وصواريخ وغواصات، كل ذلك يدخل في صناعتها الحديد دخولا أوليا، فيه بأس شديد لأنه يستعمل آلة للحرب، حتى الدرع التي يلبسها المحارب، كذلك الخوذة التي يضعها على رأسه يتقي بها الضربات، كل ذلك من الحديد، فيه بأس شديد ومنافع للناس، فقل صناعة من الصناعات إلا والحديد داخل فيها. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، وليعلم الله أي علم ظهور وإبداء لا علم حدوث وابتداء، سيأتي بيان ذلك في المعنى الإجمالي. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، بالغيب أي بالغيب من الله عز وجل، وهو لا يرى ربه سبحانه لكنه يعامله بالغيب. من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي جل جلاله فلا يعجزه شيء ولا يغلبه أحد، وهو عزيز أي غالب، إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وهو أول رسول إلى الأرض، وإبراهيم، وقد قرأها ابن عامر في رواية ابن ذكوان بخلف عنه وإبراهام وإبراهام، فإذا صليت خلف إمام يقرأ ذلك فلا تنكر عليه. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، قرأها نافع النبوءة والكتاب بالهمز، وجعلنا في ذريتهما ذرية نوح وإبراهيم النبوءة أو النبوة، أي جعلنا منهم أنبياء، والكتاب أي أنزلنا عليهم الكتب، فمنهم مهتد أي من ذرية إبراهيم ونوح مهتد، وكثير منهم فاسقون خارجون عن طاعة الله عز وجل، إما بالفسق الأكبر الذي هو الكفر عياذا بالله، أو بالفسق الأصغر وهو ما دون الكفر من المعاصي. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، قفينا أي أتبعنا، يقال قفوت الرجل إذا جئت في إثره، يعني من بعده مأخوذ من القفا. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم، وآتيناه الإنجيل، الإنجيل معناه البشارة، وهو الكتاب العظيم الذي أنزله الله على المسيح عليه السلام، فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة، وهدى وموعظة للمتقين. وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة، قرأها ابن كثير في رواية البزي في رواية قنبل رأفة بفتحتين رأفة، وفي رواية قنبل رآفة رآفة بالمد. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة، هي أرق الرحمة وأخصها، ورحمة ورهبانية ابتدعوها أي أحدثوها وأنشأوها من تلقاء أنفسهم. وفي إعرابها وجهان، الوجه الأول إما أن تكون منصوبة على الاشتغال بفعل مقدر يدل عليه ما بعده، أي وابتدعوا رهبانية ابتدعوها، وإما أن تكون الرهبانية معطوفة على الرأفة والرحمة، أي وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية. والجعل ها هنا يكون مقصودا به الجعل القدري لا الجعل الشرعي. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها، ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، إلا هنا الاستثناء منقطع، لكن ابتدعوها طلبا لرضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. ما هي الرهبانية؟ هي الغلو في العبادة والتنطع فيها، وذلك باعتزال الناس وسكن الجبال والانقطاع في الصوامع وترك الدنيا وترك الزواج وما إلى ذلك مما أحدثوه مما لم ينزل الله به سلطانا، فما رعوها حق رعايتها. فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، أجرهم أعطينا المؤمنين من النصارى أجرهم، وكثير منهم، فهدينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. ثم قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. قال بعض أهل التفسير: المراد يا أيها الذين آمنوا بموسى وآمنوا بعيسى اتقوا الله وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم. أو أن يكون المقصود يا أيها الذين آمنوا المسلمين أنفسهم، والمقصود وآمنوا برسوله أي ثبتوا على الإيمان برسوله، مثل ما قيل في قول ربنا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، ثبتوا على ذلك واستزيدوا منه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، كفلين أي نصيبين من رحمته، ويجعل لكم نورا تمشون به، تمشون به في الدنيا تهتدون، وتمشون به على الصراط حين تحشرون، ويغفر لكم، يستر ذنوبكم ولا يؤاخذكم بها، والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب، المعنى ليعلم أهل الكتاب، ولا مزيدة للتوكيد، كما في قول ربنا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، المعنى فوربك، وكما في قوله: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، أي يرجعون، وكما في قوله سبحانه: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، المعنى ولا تستوي الحسنة والسيئة، ومنه في قول العرب: ما كان يرضى رسول الله دينهم والأطيبان أبو بكر ولا عمر، المعنى والأطيبان أبو بكر وعمر. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، من أجل أن يعلم أهل الكتاب أنهم لا يستطيعون أن يفرضوا لأنفسهم ما لم يفرضه الله لهم، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. إخوتي وأخواتي، المعنى الإجمالي لهذه الآيات الكريمات أن ربنا جل جلاله يدعونا للإيمان بقدره، فيقول لنا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. يخبرنا ربنا جل جلاله أن جميع ما ينزل بنا من الكوارث والآلام والحوادث والأسقام، وما يصيبنا في أنفسنا وأموالنا وأولادنا، إنما هو مكتوب مقدر عند الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. وهذا المعنى قد تكرر في القرآن، كما في قوله جل جلاله: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، وقوله سبحانه: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وفي قوله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. فقول ربنا ولنبلونكم إخبار وفق علمه السابق جل جلاله بأن هذا البلاء سيقع من أجل أن يستعد الناس له، فعلم بذلك أنه مكتوب عنده، معلوم لديه سبحانه وتعالى. هذه المصائب كلها مكتوبة عند الله، والإيمان بهذا القدر يسكب في النفس طمأنينة وفي القلب راحة، فمتى ما نزل بالإنسان مرض أو مات له ولد أو والد أو قريب أو حميم، أو متى ما حصل له حادث من الحوادث، متى تسلط عليه عدو من الأعداء، فإنه يعلم أن ذلك كله بقدر، وأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وهذا هو المعنى الذي حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تقريره في نفس ذلك الغلام الصغير، حين قال له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وفي الرواية الأخرى أنه قال لابن عباس رضي الله عنهما: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ولذلك المسلمون لا يتأثرون بالذي ينزل بهم. وقد رأينا في الأيام التي مضت لما نزلت تلك الكارثة العظيمة بالمسلمين في سوريا وفي تركيا، تجد أن كلمة الحمد لله كانت تجري على ألسنتهم. ما قال قائلهم: أني لو ما بت في تلك الليلة في ذلك المكان لما أصابني الزلزال، أو لو أني خرجت من المدينة في تلك الليلة لما أصابني الذي أصابني. هم يعلمون أن هذه أمور مقدرة مكتوبة، وأنه لا ينجي حذر من قدر، فما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وهذا الذي فهمه المسلمون يوم أحد لما نزلت بهم تلك المصيبة، فقتل من خيارهم 70، فقال المنافقون: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. قال الله عز وجل: ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. ولما قالوا: لو أطاعونا ما قتلوا، قال الله: فدرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وقال لهم: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وقال لهم: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فالأجل لا يتأخر، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والمصيبة إذا حلت فإنها لا بد أن تنزل. أسأل الله عز وجل أن يجعل كل قضاء قضاه لنا خيرا. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نخلق الأرض، من قبل أن نخلق الأنفس، من قبل أن نخلق المصائب. ثم قال: إن ذلك على الله يسير. يسير هذه المصائب التي تقع، علمه جل جلاله بها وكتابته إياها، هذا كله على الله يسير. فلا بد أن نؤمن بأن الله جل جلاله علم، علمه قد أحاط بكل شيء، وأنه خلق فهو خالق كل شيء، وأنه كتب سبحانه وتعالى، وأن مشيئته فوق مشيئة العباد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. قال سبحانه: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، لكي لا يداخل قلوبكم حزن بسبب فوات محبوب أو مرغوب، ولا تفرحوا بما آتاكم، بما آتاكم الله من فضله من مال أو جاه أو جمال أو قوة أو عشيرة وأنصار أو حسب أو نسب أو غير ذلك مما يحرص عليه الناس. فها هنا ربنا ينهانا عن الفرح وعن الحزن، لكن ما هو الفرح المنهي عنه؟ هو الفرح الذي يحمل على الأشر والبطر والكبر والغطرسة. لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. أما الفرح بنعمة الله عز وجل، كوني أفرح بأن ولد لي مولود، أفرح بأن الله قد رزقني مالا قد وسع علي، أفرح بنجابة الأولاد، أفرح بصلاح الزوجة، هذا شيء طبيعي مركب فينا معشر بني الإنسان. والله جل جلاله قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. أما الفرح الذي يحمل على الكبر البطر الحق وغمط الناس، فذاك هو الفرح المذموم الذي قال فيه ربنا على لسان الناصحين موجهين لذلك المتكبر: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وقال جل من قائل: فرحوا بما أوتوا، فرحوا بما أوتوا. هذه طبيعة الكفار والمجرمين. وكذلك نهانا ربنا عن الحزن، ولكن أي حزن؟ الحزن الذي يداخل النفس عند المصيبة هذا شيء طبيعي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حزن لما مات إبراهيم، قال: وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. كذلك حزن لما ماتت خديجة رضي الله عنها، قالت له خولة بنت حكيم: أراك حزينا يا رسول الله؟ قال: ماتت ربة البيت وأم العيال عليها من الله الرضوان. هذا حزن طبيعي، لكن الحزن المنهي عنه هو الذي يخرج عن حد الصبر والرضا والتسليم. إنسان إذا فارق الصبر، فارق الرضا بقضاء الله، فارق التسليم له سبحانه فيما قدر، هذا هو المذموم. ولذلك قال: لكي لا تفرحوا بما آتاكم، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. الله جل جلاله يبغض الجبارين، يبغض المتكبرين، يبغض أهل الخيلاء، يبغض أهل الفخر. إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. وقال عليه الصلاة والسلام: طف الصاع، لا فضل لعربي على أعجمي ولا أعجمي على عربي إلا بالتقوى. فما ينبغي لأحد أن يفخر على أحد بمال آتاه الله إياه، أو جمال أسبغه الله عليه، أو قوة متعه بها، بل الواجب الشكر. والله لا يحب كل مختال فخور. قال سبحانه في صفة هؤلاء المختالين: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. كما قال جل من قائل عن أولئك المنافقين: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون. وقال: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. ما يفقهون بأن الله جل جلاله خزائنه ملأى ويده سحاء لا يغيضها عطاء، فمن شاء أفقره ومن شاء أغناه، من شاء منعه ومن شاء أعطاه. ظنوا أن الأمور بأيديهم، وأنهم إذا حبسوا النفقة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنهم سينفضون عنه. فهذا حالهم، يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. والبخيل بغيض إلى الله، بغيض إلى الناس، بعيد من الله، بعيد من الناس. ومن يتولى، أي من يتولى، من يعرض عن الإنفاق والبذل، فإن الله هو الغني الحميد. كما قال جل من قائل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وقال سبحانه: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. الله جل جلاله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. ثم يقول سبحانه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. الله جل جلاله أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وأيد هؤلاء الرسل صلوات الله وسلامه عليهم بالبينات، بينات في خلقتهم، وبينات في أخلاقهم، وبينات في أفعالهم. أما خلقتهم فقد أرسل الله هؤلاء الرسل في أبهى صورة وأكمل هيئة وأطيب رائحة وأحسن صوت، فما بعث الله نبيا إلا كان حسن الصورة حسن الصوت، وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم أحسنهم صورة وأحسنهم صوتا. وأما أخلاقهم فقد كانوا صادقين، أوفياء، بارين، شجعانا، كراما، أجوادا، صلوات الله وسلامه عليهم، كل مكارم الأخلاق فيهم قد أثنى عليهم ربنا بذلك، فقال: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وقال عن نوح إنه كان عبدا شكورا، وقال عن أيوب إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، وقال عن محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. أخلاقهم دالة على صدقهم، وأن الله قد تولاهم بالتأديب والتهذيب والعناية والرعاية والتربية. ثم بعد ذلك ما أجرى الله على أيديهم من المعجزات: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب أي الكتب ليقوم الناس بالقسط. الله جل جلاله أنزل هذه الكتب وأرسل أولئك الرسل وشرع هاتيك الشرائع من أجل إقامة العدل، من أجل إقامة العدل، فالشرائع عدل كلها ليقوم الناس بالقسط. قال سبحانه: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. ربنا جل جلاله بعدما ذكر الكتاب ذكر الحديد من أجل أن يبين لنا ويعلمنا أن هذا الدين لا ينتصر إلا بالكتاب الهادي والحديد الناصر، لا بد من كتاب وحديد. ولذلك الناس الذين يدعون إلى إبطال شريعة الجهاد إنما هم خونة، خونة، خانوا الله ورسوله، فلا يقوم هذا الدين إلا بالجهاد. مطلوب منا أن ندعو إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، فمن دخل في ديننا فهو أخونا، له ما لنا وعليه ما علينا، ومن أبى الدخول فله ذلك، هو حر لا إكراه في الدين. لكن بعد ذلك من أبى أن يدخل وأراد أن يمنع الدعوة وأن يحول دون وصولها إلى الناس ويقف حجر عثرة في طريقها، فهذا الذي يستعمل معه الحديد الباتر. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، هذا هو المطلوب. ولذلك قال جل من قائل: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، فيه قوة وشدة لردع هؤلاء الظالمين وحماية المستضعفين ونشر نور الله في العالمين والقضاء على أولئك الصادين عن سبيل الله المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. ليست مهمة الحديد قاصرة على آلة الحرب، بل أنواع الصناعات الحديد داخل فيها. قل أن تخلو صناعة، سواء كانت هذه الصناعة تستعمل في الزراعة، الأدوات البدائية، من المحراث والحفار والفأس والدلو وما إلى ذلك، كلها يدخل فيها صناعة الحديد، أو كان ذلك من الآلات الحديثة التي اخترعها الناس في الزمان المتأخر، يدخل فيها الحديد ومنافع للناس. ولذلك كان نبي الله داود عليه السلام حدادا، قال: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. أن اعمل سابغات، أي دروعا سابغات ساترات تقيكم بأسكم، وقدر في السرد، أي قدر هذه المسامير التي تجعلها بين فرج قطع الحديد بألا تكون قوية طويلة فتكسر، وألا تكون ضعيفة فلا تلتئم تلك القطع. وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. فربنا جل جلاله قال: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. يا إخوتي ويا أخواتي، هذه الآية تشكل هي ونظيراتها كقول ربنا جل جلاله: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، وكما في قوله: وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين، وفي قوله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فبعض الناس يقول: أليس الله بكل شيء عليم؟ اللهم نعم. أليس علمه سابقا أزليا؟ اللهم نعم. فما معنى هذه الآيات: وليعلم الله من ينصر؟ يقول: يا إخوتي يا أخواتي، علم الله عز وجل نوعان: علم ابتداء وعلم ظهور وإبداء. أما أو نقول بصيغة أخرى: علم قبل وجود الشيء، قبل وجود الشيء، وعلم بعد وجود الشيء. يعني قبل أن أعصي الله عز وجل الله يعلم أني سأعصي. هذا العلم السابق على وجود الفعل أو وجود الشيء لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. الثواب والعقاب مترتب على ما بعد الوجود. فهنا قول ربنا: وليعلم الله من ينصره ورسله، أي علما يترتب عليه المثوبة أو العقوبة، علم يظهره الله لعباده. ولذلك يوم أحد مثلا قزمان يقاتل مع المسلمين والصحابة معجبون به، قالوا: ما أغنى أحد عنا غناء فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار، هو في النار. هنا الصحابة تعجبوا: إذا كان هذا في النار فمن في الجنة؟ هذا الذي يهد المشركين بسيفه هدى، من سيكون في الجنة؟ لكن أحد الصحابة تابع الرجل ثم رجع فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ فقال: يا رسول الله، ذاك الرجل أصابته جراحات عديدة، فقلت له: هنيئا لك الجنة. قال: ما قاتلت من أجل جنة ولا خوفا من نار، لكن قاتلت حمية لقومي. فلما أثقلته جراحاته انتزع ذبابة سيفه فوضعها في صدره واتكأ عليها فانتحر نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن العبد لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة، وإنما الأعمال بالخواتيم. هذا هو علم الظهور. ولذلك قال: وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. فإن القتال قد يشترك فيه المنافق، وقد يشترك فيه من يريد الدنيا، فالله جل جلاله يعلم من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ثم قال ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم، نوح أول رسول إلى الأرض، وإبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء، وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. جعل الله في ذرية نوح وإبراهيم النبوة والكتاب. فهناك في سورة العنكبوت الله جل جلاله قال عن إبراهيم فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم، وهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. هناك قال في ذريته، في ذرية إبراهيم، وها هنا قال في ذريتهما، ولا تعارض. في ذريتهما النبوة والكتاب، لأن من كان من ذرية إبراهيم فهو من ذرية نوح، لأن الله قال واجعلنا ذريته هم الباقين. ثم ثانيا لأن بعضا من ذرية نوح ما كان من ذرية إبراهيم، بعض الأنبياء من ذرية نوح وليس من ذرية إبراهيم، كهود وصالح وشعيب، هؤلاء من العرب، ويونس على خلاف فيه، وكذلك لوط عليه السلام الذي كان معاصرا لإبراهيم، لأن الله قال فآمن له لوط. فمن أجل هذا تارة قال واجعلنا في ذريته النبوة والكتاب أي إبراهيم، وهنا قال واجعلنا في ذريتهما أي نوحا وإبراهيم النبوة والكتاب. فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. فمنهم أي من ذريتهما مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قال سبحانه ثم قفينا على آثارهم برسلنا، قفينا على آثار إبراهيم ونوح وذريتهما، أو قفينا على آثارهم على آثار تلك الذرية برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم، هذا من باب عطف الخاص على العام. وقد ذكر عليه السلام هاهنا خاصة لأنه آخر الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم، فليس بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم نبي. وآتيناه الإنجيل كما قال جل من قائل وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. الله جل جلاله جعل في قلوب أتباع المسيح عليه السلام الذين آمنوا به على أنه رسول الله وأنه عبد الله، جعل الله في قلوبهم رأفة ورحمة، بخلاف اليهود الذين كانت قلوبهم قاسية غليظة. ولذلك قال جل من قائل لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها، هذا كلام مستأنف، ورهبانية أي غلوا وتنطعا في العبادة، أثمر اعتزالا للناس وسكنى للجبال وانقطاعا في الصوامع وتركا للزواج وزهدا في النساء ما كتبناها عليهم. الله جل جلاله ما كتب هذه الرهبانية على هؤلاء، لكن ابتدعوها من عند أنفسهم، أنشأوها من عند أنفسهم، اخترعوها. والبدعة أمرها خطير، ولذلك قال جل من قائل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فالغلو في الدين ممقوت. إن الله تعالى قد احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا خطب قال: ألا وإن كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. فما نحدث في دين الله ما ليس منه. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ ما كتبناها عليهم، ما كتب الله عليهم هذه الرهبانية إلا ابتغاء رضوان الله، لكن كتبوها على أنفسهم طلبا لرضوان الله. وكم من مريد للخير لم يوفق إليه. فما رعوها حق رعايتها بعد أن تورطوا فيها وألزموا أنفسهم بها، ما رعوها حق رعايتها. ولعل الذي يقرأ في أيامنا عن فضائح القسس والرهبان في كنائس الرومان خاصة من إتيانهم الذكران وتعديهم على الغلمان واغتصابهم الفتيان والمفاسد الأخلاقية التي حملت رأس الكنيسة قبل سنوات على أن يستقيل لأول مرة في التاريخ، كبير الفاتيكان يستقيل من نفسه، وإلا العادة أنه يبقى حتى يموت، وهو الذي كان قد أساء إلى نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم وأبى أن يعتذر وأخذته العزة بالإثم، فبتره الله عز وجل مصداقا لقوله: إن شانئك هو الأبتر. يقول جل من قائل: فما رعوها حق رعايتها. قال: فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن به. رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن به بمحمد صلى الله عليه وسلم، يدخل في ذلك أبو يوسف عبد الله بن سلام عليه من الله الرضوان، وهو من أهل الجنة، ويدخل في ذلك ورقة بن نوفل عليه من الله الرضوان الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ويدخل في ذلك إن شاء الله مؤمن أهل الكتاب كعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ووهب بن منبه وكعب بن ماتع وأمثالهم. هؤلاء لهم الأجر مرتين. قال جل من قائل: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. قال جل من قائل: فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. وصمهم الله بالفسق كما قال سبحانه: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وقال: يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. فهؤلاء أهل فسق. ثم وجه ربنا الخطاب للمؤمنين آمرا إياهم بالثبات على الدين والازدياد من اليقين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، اتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بفعل المأمور واجتناب المحظور والصبر على المقدور، وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، عزروه وقروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، يؤتكم كفلين من رحمته، يؤتكم نصيبين من رحمته. الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بقاؤكم في الأمم من قبلكم إلا ما كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. آتى الله أهل التوراة التوراة فعملوا بها إلى نصف النهار فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم آتى أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم آتانا الكتاب فعملنا إلى غروب الشمس فآتانا قيراطين قيراطين. فقال أهل الكتاب: يا ربنا، أعطيتنا قيراطا وأعطيت هؤلاء قيراطين وقد عملنا أكثر منهم. قال الله عز وجل: هل ظلمتكم من أجلكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء، يؤتكم كفلين من رحمته. قيل المقصود أجر الدنيا وأجر الآخرة، قيل المقصود أجر الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وأجر الإيمان بالأنبياء من قبله. ويغفر لكم، يستر عليكم ذنوبكم فلا يفضحكم ولا يؤاخذكم، والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب، أي من أجل أن يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون، أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات قد تضمنت فوائد في قول ربنا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. نستفيد أن كل شيء مقدر مكتوب عند الله عز وجل أزلا في لوحه المحفوظ، وأن الإيمان بالقدر لا بد منه من أجل أن تطمئن القلوب وترتاح النفوس، وأن قدرة ربنا جل جلاله عظيمة وعلمه واسع، وأن الإيمان في قوله: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، أن الإيمان بالقدر يحمل العبد على أن يتخلص من خلقين ذميمين، وهما الفرح المؤدي إلى البطر والحزن المؤدي إلى القنوط. في قوله سبحانه: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، تنبيه على أن الأمور المفرحة صائرة إلى زوال، وأن زوالها مصيبة. وهذا المؤمن بعد حلول المصيبة أو عند نواله الرغيبة يتأدب مع الله عز وجل. ولذلك قال يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله: يا ابن آدم، لا تأسف على مفقود لا يرده عليك الفوت، ولا تفرح بموجود لا يتركه في يديك الموت. ما أبلغها من كلمة: لا تأسف على مفقود لا يرده عليك الفوت، ولا تفرح بموجود لا يتركه في يديك الموت. وأيضا هذه الآية فيها منع لإعجاب المرء بعمله، إذا عمل عملا يشكر عليه، صلى، صام، حج، اعتمر، تصدق، أنفق، لأن الله جل جلاله هو الذي من عليك بهذا العمل وقدره لك. فأيضا أيها الإخوة والأخوات، ليس المراد من هذه الآيات النهي عن الحزن والفرح، لأن الإنسان لا ينفك عنهما بطبعه، بل المراد الحزن المخرج لصاحبه إلى الذهول عن الصبر والتسليم لأمر الله تعالى، والفرح الملهي عن الشكر. بعض الناس إذا جاءه ما يفرح حتى كلمة الحمد لله ما يقولها. أيضا مما يستفاد من الآيات أن المختال الفخور بغيض إلى الله عز وجل، وأن الخيلاء والفخر مذمومان، فهما خلقان بغيضان. وفي قوله سبحانه: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، نتعلم أن البخل من مساوئ الأخلاق، وأسوأ من البخيل من يأمر غيره بالبخل. والله جل جلاله غني عن العالمين، والمنفق إنما يريد الخير لنفسه، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وفي قوله سبحانه ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد دليل على أن الإنسان الذي يتولى عن طاعة الله إنما يضر نفسه ولا يضر الله شيئا، فإن الله غني. وقد قال في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في ماء البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وفي قوله والله هو الغني الحميد نستفيد أن الله جل جلاله يحمد صنيع من بذل ماله طيبة بذلك نفسه. في قوله سبحانه لقد أرسلنا رسلنا بالبينات نستفيد أن الرسل عليهم السلام مبعوثون من الله مؤيدون بمعجزات دالة على صدقهم. وفي قوله وأنزل معهم الكتاب والميزان إثبات لصفة العلو لله العلي الكبير العظيم. وفي قوله سبحانه وأنزلنا معهم الكتاب والميزان نستفيد أن الكون كله قد أقامه الله على أساس العدل، وأن إقامة العدل فرض على جميع المكلفين. لا بد أن تعدل مع نفسك وأن تعدل في أهلك ومن ولاك الله أمرهم، وأن الأصل في العقود كلها إنما هو العدل الذي بعث به الرسل وأنزلت به الكتب، وأن الشريعة مبناها على العدل، العدل التام في كل شيء، فليس في شريعة الله عز وجل ظلم. أيضا من فوائد هذه الآيات إخوتي وأخواتي في قول ربنا جل جلاله وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، أن الحديد هو عظم آلة الحرب وللناس فيه منافع عديدة. وأيضا الآية فيها إشارة للحض على القتال وترغيب فيه. ونستفيد من قوله سبحانه وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد أن الدعوة إلى الله تكون بطريقين، طريق فيه لين وطريق فيه قسوة. أما طريق اللين فهو الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وإيضاح الأدلة في أحسن أسلوب وألطفه، فإن نجحت هذه الطريقة فبها ونعمت وهو المطلوب، وإن لم تنجح تعين الطريقة القسوة حتى يعبد الله وحده وتقام حدوده وتمتثل أوامره وتجتنب نواهيه، كما قال جل من قائل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فيه إشارة إلى إعمال السيف بعد إقامة الحجة، فإن لم تنفع الكتب تعينت الكتائب، والله جل جلاله قد يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. أيضا من فوائد الآيات أن الدين لن يقوم إلا بالكتاب والميزان والحديد، كتاب يهدى به وحديد ينصره. فالكتاب يقوم به العلم والدين، والميزان تقوم به الحقوق في العقود المالية، والحديد تقوم به الحدود على الكافرين والمنافقين. ولهذا كما يقول بعض العلماء كان في الأزمان المتأخرة الكتاب للعلماء والعباد، والميزان للوزراء والكتاب وأهل الديوان، والحديد للأمراء والأجناد. والكتاب له الصلاة، والحديد له الجهاد. ولهذا كان كثير من النصوص في الأحاديث في الصلاة والجهاد. وأيضا قول ربنا جل جلاله بالكتاب والميزان فيه دلالة على أن القياس الصحيح هو مما بعث به الرسل، لأن القياس تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. قالوا أنزلنا معهم الكتاب والميزان. ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين ذكر أمثلة، قال المطلقة ثلاثا لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها الزوج الثاني فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. هذا نص الكتاب. والميزان يقول فإن مات عنها، هذا زوجها الثاني الذي دخل بها ما طلقها لكن مات عنها، فإنها تحل للزوج الأول. الله جل جلاله حرم التأفيف بالكتاب، فلا تقل لهما أف، وحرم الضرب والشتم بالميزان. الله جل جلاله حرم أكل أموال اليتامى بالكتاب، فقال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. طيب، من أحرق، من غرق مال اليتيم فأيضا فعله محرم بالميزان. وأنزل معهم الكتاب والميزان، الميزان الذي ينظر في العلل ويقيس بين الأمور. قول ربنا جل جلاله وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، يستفاد منه أن علم الله نوعان، علم ابتداء وعلم ظهور، وإنما الحساب يكون على النوع الثاني. وفي قول ربنا وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب يدخل في هذا نصر شرائع الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، ونصر ولاة أمور المسلمين القائمين بالحق. فلو كان ثمة حاكم عدل يحكم بالقسط ويقيم شريعة الله فإن وخرج عليه خارجي فالواجب القتال مع الإمام العدل. وفي قول ربنا ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم فيه تعظيم لشأن هذين النبيين الكريمين عليهما السلام، وأن الله قد أكرمهما بجعل النبوة والكتاب في ذريتهما. وفي قوله سبحانه ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم دليل على أن آدم ليس برسول، وأن إدريس ما كان قبل نوح كما قال بعض المؤرخين، فليس قبل نوح الرسول. آدم عليه السلام نبي مكلم، كلمه الله عز وجل بما شاء من وحيه، ثم سار على نهجه بنوه من بعده، فلما انتشر الناس وكثروا صار بينهم اختلاف، وهذا الذي أشار إليه ربنا بقوله كان الناس أمة واحدة، أي من لدن آدم كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وفي قول ربنا فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون بيان أن ذرية الأنبياء ليسوا سواء، بل فيهم أهل الهداية وأهل الغواية. وقول ربنا ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم فيه بيان أن عيسى عليه السلام هو آخر الأنبياء بعثة، وأن الله أنزل عليه كتابا اسمه الإنجيل. وفي قوله تعالى وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة إشارة إلى أنهم أمروا في الإنجيل بالصفح وترك إيذاء الناس، وقد ألان الله قلوبهم لذلك بخلاف اليهود الذين قست قلوبهم وحرفوا الكلمة عن مواضعه. وفي قوله سبحانه ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، تنفير عظيم عن البدع وحث شديد على لزوم ما سنه الله عز وجل وشرع، فيه تحذير من التشديد، فإنه لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وفيه حث على المداومة على ما اعتاده من الأعمال الصالحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عمله ديمة، وكان ينهى عن التعمق والتنطع ويأمر بالرفق والقصد. وأيضا في قول ربنا جل جلاله ورهبانية ابتدعوها إشعار بأن ما يكتبه الله على العباد من التكاليف لا يشق على الناس العمل به. وفي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به، أن التقوى سبب من أسباب حصول العلم. من أراد العلم، من طلب الفهم، فعليه أن يتقي الله عز وجل، كما قال يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فتقوى الله عز وجل موجبة للعلم، ومن عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. أيضا من فوائد هذه الآيات إخوتي وأخواتي أن العمل بالعلم من أعظم أسباب حفظه وثباته، وأن ترك العمل به إضاعة له، فما استجلب العلم بمثل العمل. ومن فوائدها أن الله تعالى قد كفل لمن آمن به أن يجعل له نورا يمشي به. أسأل الله عز وجل أن ينور قلوبنا، وأن يفتح بصائرنا، وأن يرزقنا إيمانا وثباتا وهدى ويقينا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وهذا تمام الكلام على ما في هذه السورة من حكم وأحكام. وأذكركم بأن هذه الليلة المباركة هي ليلة الجمعة، أكثروا فيها من الصلاة والسلام على سيدي ورسولي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه قد قال إن من خير أيامكم يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة علي فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت عنون بليد؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلتها على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك، إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم بعث مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.